إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم.
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الشعر والمواويل والغناء العراقي الأصيل.
صلوات صلوات الحلوة، صلوات صلوات الحلوة.
قصيدة بعث بها الشاعر الشاب خليل حسناوي من منطقة البعيد من ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية.
من توحد واسرار روحك يا قلب خلهم دفن، واحمل سكاكين الوقت لو صارت بجرحك تسن. طبع الغريب اش ما بعد يتحمل سيوف وطعن. من طوحد فوق الحزن بيد روح جدا وشدهن بالصبر ودموع بسرار تبوح. ما يشفن الا بشمتك يا لشمتك تسوى الروح. لسمك يا ابو الحب والوفا كل هالخلق فده وتروح. يا لصورتك نجمه وقمر بسماي من زغر تلوح. ويا لطيبتك طيبه هلي عنبر مضايفها تفوح. يا لشيمتك طبع النخل واقف يموت بلا روح. ربتني دجله بطينتك وشربت حبك بالفوح. وشوقك عشقت من المهد بالقلب باني لصروح. وكبرت وامتان العشق ولقيت عشقك مذبوح. يا عراق والفارق وطن مثلك صدق حق ينوح. والروح بديار الغرب حق من تون. من فوحزن من فوحزن من فوحزن من فوحزن
شي صبرها الروح والقلب المجروح. يصبرها الروح والقلب المجروح. يا ما تانينا وباسمك نادينا. يا ما تانينا وباسمك نادينا. تالي العشرة تصل وتروح. يصبرها الروح I'm
عراقي.
مجنون بمواددك هذا القلب ما حية، ومحبتك كل حرف بالروح له ما حية. صبخايا ليش طلعت بيك الشكل؟ ما حية نهران دمع إلك، دمعك إلي ما جرى، ونيران بيها الصلي حدر الظلع ما جرى. قتلل علي جرب هذا الوقت ما جرى، كني ولا اشتكي ولا مرة وجه حية.
تخزرني خزرة غضب ترفع علي حاجزا، بالله بالله اريد اسألك عني منو حاجزا. وياك انزف وبا مو طمع او حاجزا. اعتبر حبك لي يا ملك، تلعب علي لعب ما يوم قلبي، تلعب على يا يا على على تلعب علي لعب ما يوم قلبي. ملك ملك فوق البشر يا حلو، فوق البشر يا يا ترك، صرت جمالك ملك. ما دام صرت الملك خلينا نحاجز، ما دام صرت الملك خلينا نحاجز.
دارني
ودارني
ما تنسمع رحال بس يدي الدين، اطحن بقايا الروح موش اطحن شعير.
ما اطحن بحمطات اطحن بهمك، اقعد ودور الروح تلقاها يمك.
توبا للمحبة قلب ميتوب، يعرفني ويقول لي وعد مكتوب. توبا للمحبة قلب ميتوب، يعرفني ويقول لي وعد مكتوب. أقول لك روك هواهم عذابك من وراهم، أقول لك روك هواهم عذابك من وراهم.
اهلا 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 يا نسيم الريح يلمات على الشبه وخد الورد، يلمات الورد يذبل يا صاحب حين، يلمات وخدش ما قبل احتمر لي.
ابل يا قلب اترك وخليهم، ما يريدوك بالعالم تبانيهم بانيهم. بعد لا تقرب اليمهم تحاسيهم، بعد لا تقرب اليمهم تحاسيهم. ابل اترك
وشاعر شاكر. هذه القصيدة للشاعر الشاب كارل سجيل، يقول فيها:
ضميت الدليل بيض مسدود ولاويت الليالي بكل صبرها وطشيت المحنة بكل الدروب وشفت الفوكها وشفت الحدرها وغلقت الباب خاف الروح تنباق وحرامية الوباين خطرها بحر دنياك يا معلم على الراق وياه الفاجهة وقبلك عبرها قناطر لملميت الروح الزين وانت تدوسها وشامت طفرها اضم صبري ولملم دمع العيون واشبع غايتك وامشي بامرها بس لا تمشي بالميلات وياي اخاف رويحتي تعتق ودرها صحيح انجر دليلي وياك مجبور بس روح بكرامتها وقدرها قشاية السنابل كانت الروح يا شثل عن عليها وكسرها العذر منك يا شايل كل الذنوب وروح تريد تتقبل عذرها يا خايب ما بنيت وياك غايات بس روحك حل عين جبرها صرت فرجة بهواك حكاية للناس وياه القام سولفها ونشرها ياه القام سولفها ونشرها
كور غيري وانت شباب يدور غير ويحباب لسه الدنيا وانت شباب يمكن واحد خيري يساعدك ويمكن اتوفق من بعدك يمكن واحد خيري يساعدك ويمكن اتوفق من بعدك دور بيري ويحباب لسه الدنيا وانت شباب دور غيري ويحباب حلوة الدنيا وانت شباب يمكن واحد غيري يساعدك ويمكن اتوفق من بعدك يمكن واحد غيري يساعدك يمكن اتوفق من بعدك يمكن لا انت ولا اني ليش تريد ارجع لك ثاني
قصيدة قصيرة جدا
عبرت سطوط حبك وانا متعوب وجيتك جيت العطشان للمال منك ما امل في اليوم لا توب الوقت شمسي وانت لحالك فياي هم سامع بشر خال من الذنوب واذا ذنبي تصير شغرك وياي انا من الطفولة وياك مغلوب ولا اشكي لك من ذيك لو هاي مثل شمعة السهر وبليلك الذوب أنا وروحي وحزنها وضيم دنياي
يا عزيزي يا رجع يا عزيزي يا رجع يوم ولد يوم
إلى اللقاء مع أطيب التحيات.
طويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراجي.
شاركة التقديم سميرة الجزائر.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، مراسلنا في لندن أحمد الركابي أجرى مقابلة مع الدكتور قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية حول تباين آراء المحللين السياسيين من وراء طلب العراق تأجيل محادثاته مع الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين الدوليين.
يرى محللون سياسيون أن طلب العراق تأجيل محادثاته مع الأمم المتحدة بشأن عودة المفتشين الدوليين يستند بالدرجة الأولى إلى شعور بغداد بتقلص الضغوط الدولية عليها، بينما تتجه الأنظار بشكل رئيسي إلى العنف المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إلا أن الدكتور قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية لا يرى أي تخفيف في الضغط على العراق، ويعتقد أن تبرير بغداد رغبتها بتأجيل المحادثات لكي لا تبتعد الأنظار عن القضية الفلسطينية يهدف إلى كسب المزيد من التعاطف العربي مع الحكومة العراقية.
أعتقد إلى حد بعيد أن القيادة العراقية تشعر في الوقت الحاضر بأن في مستطاعها الانتظار وعدم يعني التسرع أو الاستعجال في العودة إلى الحوار مع الأمم المتحدة بفعل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وأيضا يعني استتباع للخطوة التي اتخذتها بغداد قبل فترة عندما أعلنت عن وقف حظر النفط لمدة شهر. يعني هناك طبعا توجه عراقي واضح يحاول الظهور بمظهر المهتم والمعني بالشأن الفلسطيني، وطبعا في هذا ما يشكل بالنسبة للقيادة العراقية تسجيلا لنقاط سياسية أساسية على غيرها من الحكومات العربية من خلال الظهور بمظهر الأكثر يعني قدرة على التأثير في الوضع الفلسطيني من غير دول. فلذلك لا أستبعد أن يكون فعلا التحليل العراقي أو التقويم العراقي لقرار تأجيل الحوار مع الأمم المتحدة نوع من المضي قدما في هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار العراق بمظهر المهتم بالشأن الفلسطيني حتى ولو كان ذلك على حساب مصالحه الذاتية.
طيب، ألا تعتقد أنه قد يكون هناك تفسير آخر لهذا القرار العراقي، وهو أنه العراق بات يشعر بضغط أقل في الوقت الحاضر عليه، يعني فيما يتعلق بعودة المفتشين؟
هذا احتمال وارد طبعا، ولكن في المقابل قد لا يكون في محله، لأنني يعني حتى الآن على الأقل لا أشعر بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس بوش الابن بالذات قد زاح العراق من اهتماماته حتى في خضم هذه المواجهة التي يخوضها الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. أعتقد أن يعني واشنطن جعلت، وسمعنا وشهدنا ذلك بوضوح على سبيل المثال خلال القمة التي جرت مؤخرا بين رئيس الحكومة البريطاني توني بلير وبين الرئيس الأمريكي، كان فعلا الموضوع الفلسطيني والموضوع العراقي متلازمان إلى حد بعيد، ويعني يسيران بشكل متوازي من حيث الأولوية والأهمية لدى القيادتين الأمريكية والبريطانية. يعني استبعد ان يكون هناك فعلا نوع من التخفيف من الضغط على العراق، حتى ولو كانت القيادة العراقية ربما تشعر بذلك او او او, أو تظن ذلك.
لكن الكثير من المحللين يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى عمل ضد العراق قبل هدوء الأمور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يبدو أمرا صعبا في الوقت الحاضر.
صحيح صحيح، بالتأكيد هناك من الصعوبات الآن ما بات يعني يشير إلى أن السياسة الأمريكية عموما تجاه منطقة الشرق الأوسط وتجاه الخليج أصبحت يعني في موضع صعب، وهذا لأسباب معروفة جدا. الآن هل سيؤدي ذلك إلى إدخال تغيير على هذه السياسة أو سيدفع واشنطن للاستمرار بها؟ أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بأي شكل دقيق حول هذه المسألة. هناك الآن محاولات أمريكية تجري كما نعرف من أجل يعني ضبضبة أو لملمة الوضع الفلسطيني، ولكنها لا تقابل بكثير من النجاح. هناك وضع على صعيد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أرييل شارون الذي أصبح الآن يظهر كمتحد أساسي ومباشر للرغبات الأمريكية فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، وهذا أيضا يزيد من الصعوبات التي ستواجه واشنطن في المنطقة. في الوقت نفسه هناك ارتباك أمريكي واضح، فليس هناك على الأقل ما يشير حتى الآن إلى أن واشنطن قد اعتمدت نهجا محددا أو معينا تجاه الأوضاع في المنطقة، وأعتقد أن هذا الارتباك سيستمر على الأقل لفترة قادمة قبل أن يرسو أو ترسو الأمور على اتجاه معين.
كان هذا الدكتور قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. وفي السياق ذاته يعتقد المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي أن تأجيل المحادثات مع الأمم المتحدة سببه أن بغداد لا ترغب في إجراء الحوار مع المنظمة الدولية تحت أضواء خافتة.
يبدو كما تأكد من مصادر الأمم المتحدة أن ليس الأمم المتحدة التي أجلت، وإنما بناء على طلب نظام بغداد تأجيله لعدة أيام وربما حتى إشعار آخر. التفسير المنطقي يبدو لي يود النظام أن يتم الحوار عندما تحدد في الشهر الماضي أن يكون في 17 و18 نيسان، أن يكون هنالك أضواء إعلامية حول هذا اللقاء، لأن النظام حسب اعتقادي ليست له نوايا سليمة اتجاه التوصل إلى حل مع الأمم المتحدة. في تقديري سينتظر إجابات الأمم المتحدة التي قدمها 19 سؤال، والأمم المتحدة سترفض الإجابة على هذه الأسئلة باعتبار تدخل في شؤونها. هو في هذه اللقاءات سيثير ربما أسئلة أخرى وربما سيطالب بإجابات، فتمنى أن تكون هنالك ضجة إعلامية وتسلط عليه الأضواء. ففي مثل هذه الظروف حيث تشتعل العنف والقتال وحملات شارون الدموية ضد الشعب الفلسطيني، بالتأكيد لن يكون نظام موفقا في أخذ أو سرقة استقطاب الأضواء حول هذه المحادثات. وهو يدرك حسب اعتقادي أنه غير قادر على تلبية المطالب المتحدة بضرورة السماح لقوات تحالف الدول، لقوات السماح للجان التفتيش الدولية الدخول إلى العراق، وإذا وافق هو عرف أن هنالك لديه أسلحة ومكونات الأسلحة البيولوجية والكيميائية لن يسمح بدخولها، وبالتالي الآن هو يريد في تقدير اللعب في الوقت الضائع، ربما يمدها أسبوع وربما أسبوعين وربما أكثر باعتبار وافق على دخول اللجان أو لم يوافق. في تقديري الأمم المتحدة وليس الولايات المتحدة لوحدها، الأمم المتحدة بما فيها أعضاء مجلس الأمن الخمسة دائمي العضوية الذي بعض منهم يتعاطفون مع النظام كفرنسا وروسيا، لا يمكن إلا أن يصروا كما يصر أعضاء مجلس الأمن الآخرين على ضرورة امتثال هذا النظام لدخول المفتشين.
نعم.
نحاول اللعب في الوقت الضائع في تقديري بس بدون جدوى يعني.
طيب الأستاذ عبد الحليم الرهيمي، أنت تقول إن الحكومة العراقية تريد أن تكون الأضواء مسلطة عليها عندما يبدأ الحوار مع الأمم المتحدة.
نعم.
لكن كيف نفسر يعني هذه الرغبة في ظل كلام آخر يعني يقول إن العراق على العكس مرتاح جدا لأنه بعيد عن الأضواء في الوقت الحاضر؟
ربما الآن بعيد عن الأضواء كان هو يخشى أن تكون العمليات العسكرية من أجل إباحة النظام كانت كما يبدو أو كما كثير من التقارير تحدثت أنه مطروحة على جدول أعمال الولايات المتحدة وحلفائها. الآن يبدو أنه تأجلت ربما لأسابيع أو شهور أخرى، فهو من هذا الناحية يرى أن ضرورة عدم تسليط الأضواء حتى ربما يستجمع قواه، ربما يصير تطورات دراماتيكية في الوضع الإقليمي والوضع الدولي ويبعد احتمالات هذه الضربة، فهو مرتاح من هذا الجانب. وحتى بعض التقارير تقول هو له يد أصلا بهذا التصعيد داخل الأرض المحتلة من خلال بعض أعضاء جبهة التحرير العربية ومن خلال الأموال التي أعطيت لبعض هذه الجهات عبر عزام الأحمد وعبر آخرين ونصيف عواد بجبهة التحرير العربية وحتى ببعض العناصر بحماس من أجل استمرار الاشتباك وعدم التوصل إلى حلول حتى تستمر هذه المعارك ويصرف النظر أو تؤجل مسألة توجيه ضربة عسكرية. فهذا لا يتنافى معه، مرتاح من حيث توجيه ضربة عسكرية ولكنه غير مرتاح من تصميم الولايات المتحدة ومجلس الأمن والسيد كوفي أنان من أجل إرغامه على إدخال لجان التفتيش إلى العراق. وهذه مسألة بالنسبة في تقدير بالنسبة لنظام صدام مسألة مصيرية، لأنه إن رفض سوف يعاقب وإن لم يرفض وأدخل لجان التفتيش فلجان التفتيش سوف تتوصل إلى نتيجة أن النظام يخفي أسلحة كيميائية وبيولوجية كثيرة ولا يريد أن يظهرها، وبالتالي أن اللجنة المفتشين سوف لن تقول أو لن تكتب في تقاريرها أن العراق نظيف من هذه الأسئلة من هذه الأسلحة، وبالتالي تستطيع أن تتخذ قرار باعتبار نظام صدام خرق اتفاقية صفوان في 5 نيسان 1991 وخرق هذه الاتفاقية لا يحتاج اتخاذ قرار جديد من مجلس الأمن من أجل توجيه ضربات عسكرية باسم المجتمع الدولي كله وليس باسم الولايات المتحدة وبريطانيا فقط.
الأستاذ عبد الحليم الرهيمي المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
مستمعين الكرام، نشر الصحيفة The Globe and Mail الكندية مقالا اليوم السبت حول تصريح لمسؤول إسرائيلي يزعم وجود علاقة بين بغداد والهجمات الانتحارية الفلسطينية. الزميل شيرزاد القاضي قدم للمقال الذي تقرأه عليكم الآن زينب هادي. ذكرت صحيفة كندية أن مزاعم إسرائيلية تحدثت عن وجود صلة مباشرة بين الرئيس العراقي صدام حسين والهجمات الإرهابية للفلسطينيين، وتوقعت الصحيفة أن تؤدي هذه المزاعم في حال ثبتت صحتها إلى إحباط جهود واشنطن على الأمد القريب في التوسط من أجل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتابع كاتب التقرير قائلا إن دوري جولد وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون يدعي أنه تم العثور على أدلة تثبت وجود صلات بين بغداد والهجمات الانتحارية الفلسطينية، موضحا أن جولد يدعي أن القوات الإسرائيلية عثرت على هذه الأدلة أثناء الحملة العسكرية في الأراضي الفلسطينية. لكن التقرير لاحظ أن ادعاء مستشار شارون سيبقى مشكوكا فيه ما لم يتم تأكيده من قبل طرف مستقل، مضيفا أن إسرائيل قادرة على خوض حرب دعائية ولديها مهارات جيدة في تزوير الوثائق. كاتب التقرير قال أيضا إن إسرائيل قامت في السابق بتزوير جوازات سفر كندية لتنفيذ عمليات اغتيال. وتابع الكاتب أن إثبات قيام بغداد بتمويل الهجمات الإرهابية أو تزويدها بالأسلحة سيعطي واشنطن عنصرا حيويا تحتاجه للحصول على تضامن عالمي في سعيها من أجل إطاحة الرئيس العراقي. وتابع كاتب المقال قوله إن جولد صرح أمس بأن لدى إسرائيل أدلة تثبت وجود صلات للرئيس ياسر عرفات بإيران والعراق من خلال فؤاد الشوبكي، وهو كبير مستشاري عرفات للشؤون المالية وموجود الآن في مقر الرئيس الفلسطيني في رام الله. الإسرائيليون يدعون بأن الشوبكي كان العقل المدبر لنقل أسلحة على متن سفينة كارن التي احتجزتها إسرائيل في مطلع كانون الثاني الماضي، وكانت تحمل 50 طنا من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات من إيران. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات القوية وتضامن عرفات مع صدام أثناء غزوه الكويت عام 1990 وفقا لتقرير الصحيفة الكندية كانت السبب في قرار المملكة العربية السعودية والكويت إنهاء تمويلهما لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويعتقد كاتب التقرير أن موقف البلدين كان سببا لدفع عرفات إلى إجراء محادثات سلام سرية في أوسلو. وفي هذا السياق يرى الكاتب أن صدام يقف لوحده في مساندة المتشددين الفلسطينيين علنا وفي قطع صادرات النفط العراقية لتشجيع مقاطعة عربية جديدة. ويشير أيضا إلى أن صدام يقوم بإرسال دفعات مالية سخية لعائلات الانتحاريين الفلسطينيين، وقد شدد أخيرا وتيرة خطابه الموجه ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. ويخرج كاتب المقال باستنتاج مفاده أنه لو ثبت قيام صدام بتمويل الإرهابيين بالمتفجرات والمعدات وأظهرت الأدلة ارتباط عرفات بذلك مباشرة فإن أمره سينتهي على حد تعبير الصحيفة. ويختم الكاتب تقريره بالقول إن قطيعة بين عرفات وواشنطن ستكون موضع ترحيب لشارون، لكن علاقة إرهابية عراقية فلسطينية ستعطي واشنطن الشرعية لشن حملة عسكرية لإطاحة صدام.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة نواصل متابعة ما نشرته الصحف الغربية عن تطورات الأوضاع في المنطقة. وفي التقرير التالي تعرض الزميلة ولاء صادق لتحليل يتضمن آراء خبراء ومحللين أمريكيين في شأن التحديات التي تواجه واشنطن في الشرق الأوسط.
نشرت مجموعة الصحفي نايت رايدر تقريرا عن انعكاس الأوضاع في الشرق الأوسط على العالم، وقالت إن الولايات المتحدة مع محاولتها تهدئة الأوضاع في المنطقة تواجه مشاكل على صعيد إزاحة نظام صدام حسين والحرب ضد الإرهاب وارتفاع أسعار النفط النفط وتتعرض مصداقية الرئيس نفسها إلى الشك. وأضافت الصحيفة أنه ليس هناك احتمال أن يفرض العرب حظرا نفطيا أو أن تقوم حرب شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن الفشل في حل الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الأنظمة العربية المعتدلة في مصر والأردن، وإلى خلق حرب عصابات، وإلى تهديد مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية. وقالت الصحيفة إن أكبر خطر يتمثل في نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في القضاء على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي غزة، لأن الفراغ السياسي قد يؤدي إلى بروز المجموعات الراديكالية الإسلامية مثل حماس وحزب الله التي تعارض التفاوض مع إسرائيل، على غرار ما حدث في لبنان بعد أن اجتاحت إسرائيل تحت أمرة شارون نفسه لبنان ودفعت عرفات ومقاتليه إلى منفاهم في تونس، مما ساعد حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران في فرض سلطته على الحدود الشمالية لإسرائيل. ومضت مجموعة نايت رايدر إلى القول إن أزمة الشرق الأوسط جعلت البيت الأبيض يتدخل في صراع حاول طويلا تجنبه، ونقلت عن لي هاملتون وهو شخصية معروفة في مجال العلاقات الخارجية قوله: إن لم ينجح الرئيس بوش فستتضرر سمعته، الشرق الأوسط محك للرئيس أكثر من الحرب ضد الإرهاب، علما أن الشرق الأوسط وكما ورد في التقرير يمثل مصدر معاناة لجميع الرؤساء الأمريكيين الذين حاولوا جميعا تجنب التورط فيه، إلا أنه أمر لا مفر منه، ذلك أن هناك دعما عاما كبيرا لإسرائيل في الولايات المتحدة، كما إن الاستقرار السياسي في الشرق الأوسط ضرورة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة كي تضمن حصولها على الإمدادات النفطية ولمحاربة الإرهاب الدولي. وبينما تبدو المخاطر كبيرة بالنسبة للرئيس بوش، إلا أن عددا من المحللين يقولون إن خسارته ستكون أكبر إن لم يتدخل في الصراع، كما سيكون من غير المحتمل تحقيق وقف لإطلاق النار ومن المستحيل تحقيق السلام دون تدخل الولايات المتحدة. ونقل التقرير عن جوزيف ليبرمان قوله: لم يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من حل الصراع بأنفسهم، وكنا نحن تاريخيا أفضل من يتمكن من تقديم المساعدة لهم. هذا وقد انتظر الرئيس بوش وكما ورد في التقرير حتى فترة متأخرة كي يرسل وزير خارجيته إلى المنطقة، وكي يلقي باللائمة على عرفات، وكي يؤنب أرييل شارون لرفضه سحب قواته، وكي يتعهد بإيجاد حل للصراع، إلا أن العديد من المحللين يخشون من فوات الأوان، ذلك أن المنطقة أصبحت تغلي غضبا ضد واشنطن لدعمها إسرائيل. ونقل التقرير عن لوري براند مدير مركز الدراسات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا قوله: ما شهدناه خلال الأيام القليلة الأخيرة هو تفجر الغضب في مختلف أنحاء العالم العربي، الشعب غاضب. وأضاف تقرير مجموعة صحف نايت رايدر أن المتظاهرين نزلوا إلى الشوارع في المغرب ومصر والأردن وفي دول أخرى بضمنها البحرين، وهي دولة خليجية تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس، حيث سبب المتظاهرون تصدعا في جدران السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي. ويهدد هذا الغضب استقرار الحلفاء العرب الأساسيين وخاصة الأردن وبدرجة أقل مصر كما يقول الخبراء، مما دفع القائدين إلى إظهار نأيهما عن واشنطن، كما إن إحدى الخسائر الناجمة عن غضب العالم العربي وكما ورد في التقرير هي الخطط العسكرية لإسقاط القائد العراقي، فعندما زار نائب الرئيس ديك تشيني المنطقة الشهر الماضي أراد القادة العرب التحدث بشكل أساسي عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وليس عن صدام حسين. ويبدو أن صدام كسب فترة في الأقل. ونقل التقرير عن السيناتور جون ماكين قوله: ليس هناك ما يفضله صدام أكثر من أن ننشغل بشكل كامل بالوضع الإسرائيلي الفلسطيني. هذا وأشار التقرير إلى خفوت الحرب ضد الإرهاب في المنطقة العربية، ذلك أن العديدين في العالم العربي راحوا يشبهون اجتياح القوات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية بإرهاب ترعاه دولة. ونقل التقرير عن لورنس كورب مدير الدراسات في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك قوله إن أزمة الشرق الأوسط تجعل الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب صعبة. وانتقل التقرير بعد ذلك إلى مناقشة احتمال تجاوز التفجيرات الانتحارية إسرائيل وانتقالها إلى الولايات المتحدة حليف إسرائيل الرئيسي، ثم أوردت ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في واشنطن عن أنه في حالة نجاح التفجيرات الانتحارية في جعل إسرائيل تقدم تنازلات، فقد يبدأ المتطرفون في استخدام التكتيك نفسه في الولايات المتحدة. أما مصدر القلق الآخر فهو اقتصادي كما ورد في التقرير، إذ ارتفع سعر الجازولين بسرعة مع اقتراب موسم السفر الصيفي، وكانت أسعار النفط الخام قد ارتفعت خلال الأشهر الستة الماضية من 21 دولارا إلى 28 دولارا للبرميل الواحد الذي يضم 42 جالونا. وارتفاع الأسعار هذا يعكس مخاوف السوق من أن يؤدي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إيقاف تجهيزات النفط العالمية. ويقول المحللون إن الحظر النفطي الذي فرض في الأعوام 73 و74 من غير المحتمل أن يتكرر، إذ أعلنت السعودية أنها لن تستخدم النفط كسلاح سياسي، ودول الخليج الأخرى عادة ما تتبع السعودية. ومع ذلك فيمكن أن يؤدي قرار العراق بإيقاف صادراته النفطية لمدة 30 يوما إلى جعل السوق النفطية غير مستقرة وإلى زيادة الأسعار. وانتهى التقرير إلى القول إن الرئيس بوش سيسير في طريق وعر في محاولته كسب القادة العرب وفي دفع شارون وعرفات إلى محادثات السلام، ذلك أن إسرائيل تتمتع بدعم كبير في الكونغرس من مجموعتين مهمتين هما المسيحيون المحافظون واليهود الأمريكيون، كما إن مصداقية وسمعة الرئيس بوش وقدرته على شن حرب على الإرهاب إنما تعتمد على رغبة الشرق الأوسط في تلقي الأوامر. وحتى الآن لم تنسحب إسرائيل، وعرفات لا يندد بالإرهاب، ودول عربية أخرى لا تدفع عرفات إلى التنفيذ. وكما نقل التقرير عن بروس بوشانون الأستاذ في جامعة تكساس. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مشغولة بغيري ما هم بالعذابي مشغولة بغيري، يلي بنحكي الضحكة الغري يكفي تلاقي إبا صبي مشغولة بغيري، مشغولة بغيري ما هم كل عذابي حسرتك مرت فهميني فضحني حبك بعيوني فضحني حبك بعيوني مشكلتي عرفة واصحابي مشكلتي عرفة واصحابي اصحابي مشغولة
تعذبيني هالمرة أرجوك تفهميني
فضحني حب سبايا فضحني حب سبايا
مساء أعزائي المستمعين، أياد الجيلاني يحييكم ثانية من براغ ويقدم لكم آخر نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. وجه زعماء 13 طائفة مسيحية نداء إلى وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم، ناشدوه فيه المساعدة على إنهاء المأزق القائم بين جنود إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين عند كنيسة المهد في بيت لحم. واقترح البطارقة إعلان هدنة لمدة 3 أيام تتيح لنحو 200 من الفلسطينيين المسلحين مغادرة الكنيسة، حيث كانوا طلبوا اللجوء قبل 10 أيام. وناشد الفاتيكان اليوم طرفا ثالثا للتدخل من أجل إنهاء المأزق. وأعلن المطران آريس شربانيان لمندوب إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في القدس أن باول سيتباحث في الموضوع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون حين يلتقيه في وقت لاحق من مساء اليوم. أعلن في القدس مساء اليوم أن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول سيلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله غدا الأحد. الإعلان صدر بعد ساعات من إصدار عرفات بيانا ندد فيه بجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف مدنيين سواء من الإسرائيليين أو من الفلسطينيين. الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر وصف تصريح عرفات بأنه يحتوي على عدد من النقاط الإيجابية، مشيرا إلى ما أعلنه عرفات في بيانه من تنديد بعملية التفجير الانتحارية في القدس أمس، ودعوة إلى تنفيذ وقف للنار وحوار سياسي، وتأكيد جديد لالتزام الفلسطينيين بسلام متفاوض عليه. أما إسرائيل فأعلنت رفضها بيان عرفات متهمة إياه بالتحدث ضد الإرهاب في الوقت الذي يدعمه. من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أريال شارون أن ما من دولة تستطيع فرض قرارات على إسرائيل ربما تؤثر في مستقبلها. وأضاف شارون في مقابلة بثتها الليلة الماضية شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية أنه لا يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين طالما بقي ياسر عرفات رئيسا لهم. من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه إزاء تقارير تفيد بقيام جنود إسرائيليين بقتل مئات اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جنين في الضفة الغربية. وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي أنه إن ثبتت صحة التقارير فسوف يترتب على الأمر عواقب وخيمة للغاية، إلا أن البيان لم يحدد طبيعة العواقب. وكان كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أعلنوا مقتل العديد في جنين، إلا أن الجانبين اختلفا في تقديرهما عدد الضحايا، إذ تقول إسرائيل إن ما يقرب من 250 فلسطينيا ربما قتلوا في المخيم، بينما يؤكد الفلسطينيون مقتل العديد من المئات. يذكر أنه من غير الممكن في الوقت الحاضر التوصل إلى تقديرات مستقلة لعدد الضحايا. بالنظر إلى منع الصحفيين من دخول المخيم من قبل الجيش الإسرائيلي الذي أعلن المخيم منطقة حرب. وفي تطور آخر، اجتمع باول في القدس اليوم مع عاملين في مجال الإغاثة ليتحقق من المشاكل الإنسانية في الضفة الغربية الناتجة عن اقتحام إسرائيل مدنا فلسطينية في المنطقة. وفي بيان أصدره في أعقاب الاجتماع دعا باول إسرائيل إلى السماح للخدمات الإنسانية بأن تستأنف دون عائق في جنين. وأعلن أن الولايات المتحدة ستتبرع $30 مليون من المساعدات الإنسانية الإضافية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. تجمع ما مجموعه نحو 40,000 شخص في مدينة أمستردام الهولندية وعدد من المدن الألمانية للاحتجاج على العملية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية. وأعلنت الشرطة في أمستردام أنها قبضت على نحو 15 شخصا حين تحولت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين قام بها نحو 10,000 متظاهر لتتسم بالعنف. وصرحت ناطقة باسم الشرطة أن المتظاهرين قبض عليهم إثر بدئهم في إلقاء الحجارة صوب نحو 300 فرد من قوات الشرطة المكلفة بحفظ النظام. كما أفاد التقارير بأن بعض المحتجين قاموا أيضا بتحطيم زجاج المتاجر. وكان نحو 30,000 متظاهر تجمعوا في فرانكفورت وبرلين وغيرهما من المدن الألمانية للاحتجاج على الحملة الإسرائيلية. وقالت السلطات في برلين أن 11,000 شخص اشتركوا في المظاهرة التي اتسمت في معظمها بالسلام، إلا أن بعض المتظاهرين ألقوا الحجارة على السفارة البريطانية أثناء مرور المسيرة أمامها. أعلن الكرملين اليوم أن الرئيسين الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين اتفقا على السفر معا من موسكو إلى روما، حيث سيعقد حلف شمال الأطلسي اجتماع قمة أواخر الشهر القادم. وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية أليكسي غروموف أن الرئيسين اتفقا على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية بينهما. ومن المقرر أن يقوم بوش بزيارة روسيا بين 23 و 26 من أيار المقبل، يجري خلاله مباحثات مع بوتين في كل من موسكو وسان بطرسبرغ. كما يتوقع توقيع الرئيسين اتفاقا يقضي بخفض ما تحتفظ به الدولتان من رؤوس حربية نووية. يصل المستشار الألماني جيرهارد شريدر اليوم إلى لندن، حيث سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، من المتوقع أن تتركز على الأزمة في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يطلع بلير المستشار الألماني على مباحثاته حول هذا الموضوع مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته مزرعة الرئيس الأمريكي جورج بوش بولاية تكساس الأسبوع الماضي. ضربت هزة أرضية معتدلة بلغت قوتها 4.6 على مقياس ريختر المناطق الجنوبية من إيران اليوم. ولم ترد تقارير في أعقاب الهزة التي تأثرت بها مدينة تنجستان في إقليم بوشار عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. وتعتبر هزة اليوم الثالثة في إيران في غضون أسبوع واحد. قدمت لحضراتكم مستمعي الأعزاء آخر نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. أسعدتم مساء وطابت أوقاتكم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.